أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد، بدأنا في الدرس الماضي في سورة إبراهيم، هذه السورة المكية العظيمة التي فيها من آيات الله وسننه وشريعته وطريقته مع أوليائه وأنبيائه الشيء الكثير. وكان الذي وقفنا عليه قول الله جل وعلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وذكرنا أن هذا هي طريقة الرسل وهذه دعوتهم، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. والإخراج هذا في صعوبة لأن النار محفوفة بالشهوات والجنة محفوفة بالمكاره، فالإخراج يعني كأنهم في بئر سحيقة وتحتاج إخراج. قال أخرجهم، أخرج قومك من الظلمات الكثيرة إلى النور الواحد. وأعظم وسيلة تستعين بها على هذا الإخراج سواء كان الرسل أو أتباع الرسل أو الدعاء إلى الله، أعظم وأسرع وسيلة يعني اللي في حياة تعينك على إخراج الناس من الظلمات إلى النور التذكير بأيام الله. وهذه ترى نغفل عنها كثيرا. قال وذكرهم بأيام الله، هذه الوسيلة هي من أسرع وأعظم الوسائل في سرعة نفع الدعوة. ذكرهم بأيام الله، أيام الله أو شيء أن تذكرهم فقط. أيام الله كثيرة، أيام الله كثيرة، من أيامه السنن، ذكرهم بسنة الله في الطائع وسنة الله في العاصي، سنة الله في الموحد وسنة الله في المشرك، هذه أيام لله في الأمم قبلنا، وسنة الله لن تجد لها تبديلا ولا تحويلا، أليس هذا من أيام الله؟ ذكرهم بما فعل الله بأسلافهم وبالأمم اللي قبلهم. ومن أيام الله النعم، وهذه سريعة المفعول إذا ذكرته. وأنا أضرب لكم مثلا، الآن يحصل بين الناس دائما سوء تفاهم، وهذا أمر جبلي، لكن من أسرع ما يزيل سوء الفهم بين الناس هو أن يتذكر أيام هذا الشخص معك وتتذكر أيامك معه. كل ما ذكرت أيام ونعم وأشياء، هذا سريع المفعول في إذهاب ما في نفسك، وهذا أمر كلكم تعرفونه مشاهد، أن تتذكر الأيام والنعم فقال ذكرهم بأيام الله. وأنت أحرى أن تذكر نفسك دائما بأيام الله معك حتى تستقيم، حتى تصبر وتشكر، كما في آخر الآية صبار شكور. إذا أردت أن تكون صبار شكور ذكر نفسك دائما بأيام الله معك، كما ذكر الله نبيه بأيامه معه فقال ألم يجدك يتيما فآوى. كلنا والله كنا أيتام، سواء والدك حي ولا ميت، لكن كل يتيم في هالدنيا ضايع تحتاج إلى إيواء. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. كلنا كنا ضلال وهدانا الله، كلنا، ولا زلنا محتاجين إلى هداية الله في كل مسائل. ووجدك عائلا فأغنى، كلنا عالة عالة فأغنانا الله عز وجل. ولذلك في آخر سورة الضحى وأما بنعمة ربك فحدث، وأول من تحدث بنعمة ربك نفسك دائما. قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بأيام الله يوم الحظيرة، لما حصل سوء فهم جمعهم في الحظيرة في حنين، حنين هذه المنطقة اللي نحن فيها، وتبعد عنا الآن بالذات بئر حنين تبعد عنا بهذا الاتجاه تقريبا 4 كيلو، الآن تسمى بئر الرشيدي والبرود، هذه حنين، حنين هذه خلف الجبال، هذه جمعهم هنا صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، ويقولون الله ورسوله أمن وأفضل، الله ورسوله من والفضل، ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي. هذا يزيل سوء الفهم، بكى القوم حتى أخضلوا لحاهم. فأنت إن أردت أن تكون صبارا شكورا ذكر نفسك كل دقيقة بأيام الله معك. ما هو الشيء اللي تستحق على الله يجعلك مسلم وغيرك يهودي ونصراني؟ ما في شيء تستحق على الله، هذا يوم من أيام الله معك، ثم وسط الإسلام هداك التوحيد وتكفير المشرك والجادة اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هداك للسنة، هداك للعلم، هداك للخير، كل يوم تجدد نعمة عليك. ما تذكر نفسك بأيام الله حتى تشكر، حتى تكون عبدا شكورا. كذلك الأمم، الآن مثلا تخاف على أهل السعودية يصيبهم ما أصاب الأمم قبلهم أيام الله، فتذكرهم بأيام الله، يا أهل السعودية ألم تكونوا قبل زمن ليس بالبعيد عالة فأغناكم الله، ألم تكونوا ظلال وينتشر عندكم الشرك كما عند غيركم فهداكم الله، ألم تكونوا متفرقين يأكل بعضكم فأغناكم الله. ذكرهم بأيام الله، عائلتك أسرتك نفسك طلابك دائما دائما. ولذلك الصحابة إذا اجتمعوا كانوا يفتحون المصحف ويتذاكرون آيات الله المقروءة ويتذاكرون أيام الله معه. يقول إذا جلسنا نتذاكر ما من الله به علينا من هذا الخير الذي ساقه إلينا من بين الناس، ونحن غافلين عن هذا المعنى، نجتمع ولا نتذكر أيام الله معنا، وهذا أحرى للجحود. قال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كلما كان العبد صبارا بصيغة المبالغة، شكورا كلما انتفع بالآيات وانتفع بالأيام وانتفع بالكلام وأصبح قلبه سبحان الله طاهر مثل البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. من الآثار اللي تنتخب قول ابن جريج رحمه الله قال: تدبرنا الناس فوجدنا أصبرهم أشكرهم وأشكرهم أصبرهم. وأن تفعل مثل ابن جريج وتصل إلى نفس النتيجة. والله الآن فكر في الناس تجد أصبر الناس هو أشكر الناس، سبحان الله، هذه فيها تلازم، تجد الصبور وشكور، وأشكر الناس أصبر الناس إذا كان صبره لله جل وعلا. أما إذا كان صبره جبري مثل بني إسرائيل صبروا يوم البلاء ويوم جاءت النعمة ما شكروا إلا من رحم الله. أما الإنسان اللي صبره لله والله تجد الاثنتين فيه، هذه قال ابن جريج. والأثر الثاني أن ابن مسعود قال: الصبر نصف الإيمان والشكر نصف واليقين الإيمان كله. فجاء أبو يزيد العلاء أخو مطرف يشرح قال: صدق ابن مسعود، هذا في القرآن موجود. قالوا: أين؟ قال: إن الله قال صبار شكور، الآيات اللي كل صبار شكور معناها نصفين الإيمان، لكن في اليقين قال: إن في ذلك الآيات للموقنين. فدل على أن الإيمان كله في اليقين، وأن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. والشكر سيأتي الآن له. ذكرهم بأيامنا، تدبروا كيف يعلم الله الرسل الغاية من الدعوة أخرجهم، والوسيلة للدعوة ذكرهم، وبماذا؟ بأيام الله. أول تطبيق موسى في هذه السورة: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. إذن الأنبياء هكذا كلهم طريقتهم واحدة، يأتي لقومه ويكون نيته إخراجهم فقط من الظلمات إلى النور، وتكون وسيلته الفعالة التذكير بأيام الله. اذكروا نعمة الله عليكم، أيام الله مع بني إسرائيل، إذ أنجاكم من آل فرعون. بني إسرائيل رأوا آية ما تتكرر في تاريخ بني آدم. آل فرعون ماذا كانوا يفعلون بهم من بعد يوسف وبعد يعني أجيال من يوسف؟ كانوا يسومونهم سوء العذاب، سوء العذاب، مستذلينهم وأهانوهم، ويذبحون أبناءكم في البقرة بدون الواو، فتكون التذبيح هو سوء العذاب. لكن هنا معناه سوء، فيه سوء عذاب غير التذبيح واستحياء النساء. يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. جلسوا على ذلك فترة طويلة، النساء ما يقتلونهم ليس حبا فيهم، حتى يخدمونهم في البيوت، وهم أبناء أنبياء، ذرية يوسف، ذرية يعقوب، 12 سبط نساءهم خدم وأبناءهم يذبحون بالقوائم. المرأة اللي تحمل تسجل وتحفظ عدتها، وأول ما تضع جنين تذبح، يذبح الجنين. فكان لما خشوا أن لا يخدمهم أحد من الرجال صاروا سنة يقتلون وسنة ما يقتلون. السنة اللي ما يقتلون جاء فيها هارون، والسنة اللي يقتلون جاء فيها موسى. وبني إسرائيل جاءهم أمر من الاستضعاف شديد، ومع ذلك قال موسى لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقب المتقين. قال موسى، جاء الله بموسى أخرجهم من مصر، رأوا بأعينهم هلاك فرعون، أورثهم الله الأرض من بعدهم، تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال: إن في وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البلاء يأتي بمعنى الامتحان والمحنة، ويأتي بمعنى النعمة، فلان أبلى عندي بلاء حسنا أو أبلاني كذا. فهو بلاء هو كل سنتين اختبار. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق. كل ابتلاء بلاء من ربكم عظيم. هذا موسى يذكرهم بأيام الله. لماذا يشركون؟ قد رأوا فرعون يغرق الله أمامهم، ورأوا البحر كيف يتحول إلى يبس، كل فرق كالطود العظيم، ورأوا المن والسلوى وظلل عليهم الغمام، والحجر اللي المربع يضرب موسى فينبجس منه 12 عينا، وأنعام مراول آيات التسع التي أرسل بها موسى، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا والسحرة، رأوا آيات في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم، إيش معنى تأذن؟ تأذن يعني آذن وأعلم، مثل أكرم وتكرم، لكنها فيها تأكيد هنا. تأذن ربكم أي أعلمكم جميعا، لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه قاعدة وسنة، هذه من أيام الله، سنة، لئن شكرتم لأزيدنكم. لكن لا تفكر أن الزيادة دائم في الدنيا، يزيدك من طاعته، يزيدك في العلم النافع، في الذرية الطيبة، في الخلق الحسن، في الخاتمة الحسنة، في الجادة المستقيمة. دائما الناس بس مركزين على الدنيا ويبغون يزيدنا فلوس بس. ولذلك سفيان قال لئن شكرتم لأزيدنكم من طاعتي. والدنيا أهون على الله من أن تكون ثوابا لأوليائه أو عقابا لأعدائه. الدنيا أصلا ما لها قدر. وأيضا يزيدكم من الدنيا ما ينفعكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه من الأصول في القرآن. يعني جاء سفيان الثوري لجعفر بن محمد بن علي بن حسين فقال ما أقوم من هذا المجلس حتى تحدثني، لأن يعني ظفر بعالم من المدينة اللي يسمونه جعفر الصادق رحمه الله، والشيعة تكذب عليه. فقال لجعفر يا سفيان كثرة الحديث ما تغنيك، كلمة تحدثني ما تغنيك، لكن عليك بأصول القرآن. قال وما هي؟ قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، منك الدعاء ومن الله الإجابة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، منك التوبة ومن الله التقبل. استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذا استبطأت الرزق عليك بالاستغفار. اذكروني أذكركم، أذكر الله يذكرك، لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه أصول القرآن عليك بها، اعمل بها. أما حدثني وحدثني كثرة الحديث ما يغنيك. ما هذه والله الأصول، سبحان الله العظيم. والشكر أيها الإخوة هو التوحيد. والدليل، ما المقابل للشكر في الآية هنا؟ الكفر. أعظم كفر للنعمة الشرك، أليس كذلك؟ الشرك هو أعظم كفر للنعمة. ولذلك حتى الألفاظ واحدة، الشين والكاف والراء، هنا شكر وهنا شرك، كفر. الشكر هو التوحيد، الموحد هو اللي شكر الله عز وجل، شكر رزقه وخلقه وإيجاده وكونه، هو اللي شكر. والكافر جحد وكفر النعمة قطعا. اقرأوا هذا في القرآن كله تجدونه هكذا. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والشكر هو الثبات على الطريق، اللي يبغى يثبت على طريق التوحيد والهجرة والعلم يشكر الله عز وجل. قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. وقال قبلها وما كان محمد لرسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله من الشاكرين اللي ما انقلبوا على عقابهم. إذن سبب الانقلاب على العقبين من توحيد أو من هجرة أو من علم أو من عبادة قلة الشكر. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الصنف الآخر الشاكرين. ولكن قليل من عبادي الشكور، اللي يشكر الله دائما قليل. وسبحان الله الحمد لله رب العالمين ذهبت بالخير كله، كما في الحديث بالمالك الأشعري الحمد لله تملأ الميزان في صحيح مسلم. وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض، بس تقول الحمد لله بقلب حاضر الحمد لله، تشكر الله دائما تحمده، سبحان الله العظيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللي يكفر النعمة ينتظر العقوبة، وليست العقوبة مسخ ولا خسف، يمكن هذا، لكن العقوبة أن يرتد على عاقبيه، ينقلب على عاقبيه. العقوبة أن يحال بينه وبين الحق. العقوبة الحجاب بينه وبين الله. العقوبة الوحشة، بدل ما كان يأنس بالله صار يستوحش ويستوحش من عباد الله. عقوبة، إن عذابي لشديد. اللي يكفر النعمة الله فتح له باب هجرة، باب علم، باب عبادة، باب القرب من بيته المحرم، باب صحبة الصالحين، ويكفر النعمة ترى عذابي شديد. وهذه تشبه الآية التي في سورة البقرة، سأل بني إسرائيل ها هم أنفسهم كم آتيناهم من آية بينة، وش قال الله بعدها؟ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. إذن الشكر هذا أصبح الآن واجب وتهديد، إذا بدلت النعمة بعد ما جاءتك النعمة فإن الله شديد العقاب. والله إن اللي انقلبوا على عقابهم أو أعوذ بالله أصابهم شر، هذا هو السبب، جاء بدلوا النعمة من بعد ما جاءتهم، يعني مو بهم اللي جاوها، هي جتهم، الله اللي أرسل لهم النعمة وبدلوها. هذولا مثل ما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. العرب تقول أعطي صاحبك تمرة فإن أباها فأعطيه جمرة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. انتبهوا يا إخوان، المؤمن شكار. النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك مخبتا، لك مطيعا، وأيضا صبار، يصبر ويشكر. لكن والله ذهب الشكر والصبر بالإيمان كله، بل التوحيد كله شكر وصبر. طيب إذا كفرت بتضر الله عز وجل؟ تضر الله شيء؟ ما تضر الله نفسك. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا كلهم فإن الله لغني حميد. الله عز وجل غني حميد. لماذا جاء الصفتين هذه هنا؟ أول شيء غني، إن كفرتم من آمنتم ما تزيدون في ملكه أنمله، هو غناه ذاتي جل وعلا. يعني الآن لله المثل الأعلى، غنى البشر مو بذاتي، في أحد غنى غنى؟ ما في أحد. أغنى الناس الملوك الكبار الصغار غناه بما حوله، لو تترك الوحدة ما يستطيع يسوي شيء، وهو ضعيف في البداية وضعيف في، فغناه مؤقت. لكن رب العالمين كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء، لا ملائكة ولا سماوات ولا عرش ولا جبال ولا جن ولا إنس، وما احتاج جل وعلا، مستغني غنى تام عن جميع مخلوقاته، قائم بذاته جل وعلا، حي قيوم. فإذن هو غني، تكفر أو تشكر إنما تنفع نفسك. أما البشر لا، إذا شكرته يزيده، وإذا كفرته كما قال عنترة في قصيدته نبئت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبثة لنفس المنعم. البشر إذا كفرت نعمته يتغير عليك وينقص، يمكن يترك النعمة، يترك الإنعام، لأن الكفر مخبثة لنفس المنعم، يخبث نفسه ما عاد ينشط لي للخير. ليش؟ قال الله كل ما تفعل خير الناس يكفرونك يجحدونك ولا يشكرونك، مو بلازم. لا، الله عز وجل غني، ولذلك هنا ناسب مع الغنى الحمد، غني وحميد. ايش معنى حميد هنا؟ المحمود، يعني مثل ما قلنا هناك في الألفاظ، حميد مثل مديح لكن أكمل منها. تقول فلان عند العرب تقول فلان مديح، ايش معنى مديح؟ يعني إن مدحته وما مدحته هو أصلا متجاوز مسألة أن يستفيد من مدحك أو يتضرر من ذمك. بعض الناس يقولون لبعض الشعراء وراك تمدح فلان، قال فلان مديح، يعني ما يستفيد، ما هو فوق مدحي، واضح؟ مديح، مثل ما نقول الآن نقول مكة مديحة. ليه؟ لأن إن مدحوها الناس وإن ذموها هي أصلا ما دحت نفسها، الله اللي ما دحها، الله اللي خالقنا الكون هذا كله وهي خيرته من أرضه وخيرة إبراهيم ومحمد أخلاءه. خلاص هذه امدحوا الناس وانذموا أي مديحة في نفسها، لكن كلمة مديح جميلة أجمل منها كلمة حميد، نفس الألفاظ لكن أكمل، لأن الحميد الحمد فوق المدح، الحمد متضمن المدح والشكر والثناء. فالله عز وجل هذا أيضا توبيخ للي يكفر نعمته، هذا ما يكفر، هذا حميد يعني محمود على كل شيء كامل. فاللي يكفره يضر نفسه في الحقيقة، ما بيضر الله عز وجل. وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. هل الله ينتفع من شكركم؟ أبدا. يا رسول الله لما تقوم حتى يتفطر قدماك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. الآن موسى ذكرهم بأيام الله، سبحان الله، هذا الآن تفسير لأيام الله، ذكرهم بالنعم اللي عليهم والبلاء اللي كانوا فيه، وذكرهم بالسنن لإن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم من عذابي لشديد، والآن سيذكرهم بالأمم. فيكون الآيات هذه كلها تشرح كلمة ذكرهم بأيام الله. وانتبهوا لها النقطة في القرآن، إذا الله وصى أحد أنبياء بشيء شوف النبي كيف طبق الوصية حتى يتسع أفقك. الله عز وجل قال لموسى ذكرهم بأيام الله، موسى كيف طبقها؟ هذه أيام الله. إذن تشمل الأمم السابقة، تشمل سنن الله الماضية، تشمل نعم الله، كلها أيام الله. هنا الآن ذكرهم بالنعم وذكرهم بالسنن، وانتقل الآن إلى الأمم. قال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، مع أنهم كانوا في مصر، وعاد وثمود في الجزيرة، قوم نوح في العراق، لكن الأمم سبحان الله التاريخ هذا ترى علم شريف ويحرصون عليه كل الأمم، كل الأمم تسمعون أخبار بعض وكذا، يعني تاصلهم العلوم كلهم. ولا ألف لام ميم غلبت الروم، قوم في مكة منقطعين ما في وسائل صلاة ويتابعون الحرب اللي بين فارس والروم قبل، وتأتيهم الأخبار أول بأول، ويقول الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في التاريخ هذا علم تحرص عليه جميع الأمم مسلمة وكافرة. طيب إذا جاءهم أخبار عاد وثمود وهذا حج عليهم، هذا من أيام الله، لماذا عذبهم الله؟ للشرك، العلة واحدة، السنة واحدة، كفروا عذبهم، شكروا نعمهم، أنتم مثلهم، سنة واحدة. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. وهنا قال الصحابة كذب النسابون، كذب النسابون، لأن الله قال الذين من بعد عاد وثمود الأمم البائدة هذه لا يعلمهم إلا الله. في فراغات كبيرة في النسب، في السلاسل النسب ما حد يدري عنها. يقول ابن عباس بين عدنان وبين إسماعيل 30 أب لا يعلمهم إلا الله. ويقول عروة، عروة من أنسب العرب لأن أمها اسماء بنت أبي بكر وأبوها أنسب العرب قاطبة. عروة يقول اجتهدت أن أعرف ما وراء معد بن عدنان ما عاد عرفت، كل أنساب العرب العدنانية تقف عند عدنان، في 30 أب بلا إسماعيل ما أعلمهم إلا الله. والآن بعض الأغبياء تجده يكتب يوصلون الناس إلى إبراهيم وإلى نوح وإلى آدم، غباء. والعرب القحطانية يوصلونهم إلى هود، الآن يقولون إن حمير وسبأ هم الفرعين الكبار من العرب القحطانية، حمير وسبأ، يقولون ابن يشوب ابن يعرب، لا ابن هود. وين هود؟ هود اللي هو نبي عاد. أمم لا يعلمهم إلا الله. ولذلك التطاول في الأنساب علم لا ينفع وجهل لا يضر إلا الشيء اللي فيه فائدة. طيب هذه، والآية الثانية اللي تدل على هذه الفراغات في النسب قول الله عز وجل وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، في قرون بين ذلك كثيرة ما أعلمهم إلا الله. ويقول أيضا ابن عباس بين موسى ونوح 30 جيل أو 30 قرن، وبين نوح وآدم 10 قرون أو أكثر. يعني في أشياء معرفة وأشياء ما نعرف. المراد أن الأمم كلها طريقتهم واحدة، أيام الله معهم واحدة. ما اللي حصل لهم؟ جاءتهم رسلهم بالبينات. أول شيء هم الرسل جاءتهم منهم وفيهم، وهذه نعمة من الله. لو الله أوجب علينا نحن نبحث عن الرسل هذا واجب، لكن الله يأتي برسل إلينا، والرسل منك وفيك، من جنسك، تسمعه وتأنس به وتفهمه وتسأله. والرسل تأتي بالبينات ليس بالأدلة ولا البراهين، بالشيء اللي مثل الشمس، هذه مثل وضوح الشمس، يأتيك بشيء واضح ما عاد تستطيع تقول شيء. ولذلك كلما اقترب الإنسان من منهج الرسل كلما كانت بضاعته البينات. ما يكثر الكلام والقواعد وقيل وقال، لا، يأتي بشيء يفلج، ما عاد يبقى إلا التشويش، والتشويش ما لحد ولا تقدر تسكر أفواه الناس، لكنه يعني باطل زهوق. جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. كل الأمم أيام الله معهم واحدة وطريقتهم واحدة. ردوا أيديهم في أفواههم، إيش معنى هذه؟ هم سووا حركة، بس ما هي الحركة هذه؟ بعضهم قال أنهم هم الأمم ردت أيديها في أفواهها. ليش؟ قال بعضهم من الغيظ، يعني الآن إذا غاض الإنسان على أحد عرضوا عليهم الأنامل من الغيظ، من القهر من الرسل أنهم جاءوا ببينات تفضحهم وتبين باطلهم ولا يقدر يرد عليها، إذا خلوا بس يأكل في يديه. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، هذا معنى صحيح، ردوا أيديهم في أفواههم. وبعضهم قال ردوا أيديهم في أفواههم تعجب، يعني كذا الواحد إذا جاء شيء يعني يتعجب منه يحط يده على فمه ويقوم يفكر، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ وش الكلام هذا؟ هو كلام، بس إن ردة الفعل العفوية هي أما أنك تعض على صابعك من الغيظ، ولا ترد يدك في فمك من التعجب والحيرة. والمعنى الثالث ردوا أيديهم في أفواههم تسكيت، يقول للرسل لا تكلم، اسكت، يسكت، يعني لو قدر يمسكون يخيطون فهم يخيطون ينقهرون. الرسل جاءت بينات مثل الجراثيم اللي طلعت عليها الشمس بتخرب كل شيء، جاء الآن بينة بتخرب الشغل هذا كله، فيرد إيش؟ يده في فمه، يعني سكتونهم. وبعض الناس قالوا إنهم ردوا أيديهم في أفواه الرسل، يعني هذا أبلغ في الاعتداء، أنه يجي ويسكت الرسول، يضع فمه يده على فمه يقول اسكت ما نبغى الكلام هذا، الكلام هذا ما يصلح لنا، اسكت. وبعضهم قال إن اليد هنا ليست الجارحة، وإنما ردوا قوتهم في الكلام. العرب تقول يد فلان تطلق على النعمة والقوة، فردوا أيديهم يعني جعلوا قوتهم في أفواههم، إنه بس يشوش على الرسل بكلامه، ما عنده قوة، ما عنده لا برهان ولا حجة ولا شيء، بيصير قوته في لسانه، رح لفلان ورح لفلان ويشوش، وهذا صابي وهذا قال وساحر وكذاب. فسبحان الله وصف لهم أنهم جعلوا قوتهم في أفواههم. وبعضهم قال أن اليد هنا النعمة، يعني الرسل جاءت بنعمة فهم يردون النعمة هذه بأفواههم. معاني كثيرة لو نسترسل فيها كلها صحيحة، سواء كانت الحركة هذه بالجارحة أو باليد أو بالنعمة أو بالقوة، كلها صحيحة. فردوا أيديهم سبحان الله عجب في أفواههم، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، بينات لكن كفرنا بما أرسلتم به. هذا ردة الفعل، والسبب حسد، هوى، تقليد. والحسد ترى هو أشد شيء، وترى هذا مو في الرسل بس، حتى أتباع الرسل نفس الكلام، يردون أيديهم في أفواههم تعجب وغيظ وتسكيت. إذا واحد من أتباع الرسل يأتي بالبينات نفس هذا في الرسل وفي أتباعهم، وبعدين يقولون كلامك هذا حنا ما نبغاه، كافرين به. طيب فيه شيء ترد؟ ما فيه، كفرنا بما أتيت به. قال أخو حي بن أخطب يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في قباء، خرج لحيي بن أخطب والد صفية، سمع منه وعرف تماما أن هذا هو الرسول. عاد يسأل أخوه يقول هو قال هو، هذا اللي في التوراة. قال وش الرأي الآن؟ قال عداوته ما بقيت. لماذا؟ حسد، كيف يأتي من بني إسماعيل، وغل ودنيا وهوى، تختلط أحيانا كذا. وإن يوصفون الآن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. الشك هو أن تقف في الوسط، ما تصدق ولا تكذب، لكن إذا كان شك ومعريبة معناه رجحت التكذيب. الشك المريب كفر، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. لماذا؟ إنهم كانوا في شك مريب. الشك اللي معه ارتياب هذا أعوذ بالله باب الكفر. يمكن الواحد يجيه وسواس يجيه شيء، لكن إذا وصل في المعتقد أنه يشك ويرتاب في حق بين هذا باب الكفر. والشيطان دائما يحاول أنه ينفخ في هذا الشيء، مالك إلا تستعذ بالله وتنتهي. وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وش قالت رسلهم؟ قالت رسلهم أفي الله شك. سبحان الله، صاحب الحق دائما يعني وجه الطلق وحجته غالبة هو، فهو يقول هنا يقول أفي الله شك. الرسل تقول أفي الله شك. شوف اختيار كلمة الله، يعني الألوهية فيها شك؟ إن الله ما قال هنا أفي الخالق أفي الرازق، لا، أفي الإله الحق شك إنه ما حد يزاحمه في الألوهية؟ معنى هذا إن هذا أمر مفروغ منه فطر وعقول، إن الله ما في شك، ليس في وجوده ولا في خلقه ورزقه، لا، في الألوهية أفي الله شك. وبعدين قال فاطر السماوات والأرض، يعني هو فاطر السماوات والأرض باعترافنا جميعا، نشك في ألوهيته؟ هذا كفر النعمة، أنك تثبت أنه الفاطر وتشك في النعمة. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. إن الله عز وجل يدعوكم لماذا؟ لماذا يدعوكم؟ ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وهذا أخذنا في أول أنعام، هو الذي قضى خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، سواء في الأفراد أو في الأمم، حتى الأمم لو أطاعوا يؤخرهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا معنى يؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا، شوف الكلام الواضح والكلام التشويش، شوف كلام الرسل كيف وكلام أعداء الرسل كيف، إن أنتم إلا بشر مثلنا. طيب هذا وش يدخل في الموضوع؟ صح أنا بشر مثلك، هذه أقوى في الرسالة أن يكون بشر مثلك. وبعدين دخلوا في الإرادة، أنت لك قصد إن هذا إلا شيء يراد، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تكون لكم الكبرياء في الأرض، امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، هذا له مقاصد، هذا له هدف. هذا الآن أنا أقول لك أفي الله شك، وتقول أنت بشر وأنت قصدك كذا وأنت تريد أن تصدونا. شوف الكلام الباطل، سبحان الله، والله أن الفراسة في الحق والباطل إنها أنفع شيء وأوضح شيء، بس إنه يغطيها الهوى. ولا معاذ، كان معاذ أعلم الناس، كان كل المجلس يقول الله حكم القسط هلك المرتابون، الله حكم القسط هلك المرتابون، احذروا فإن الحكيم يزيغ والمنافق قد يأتي بالحق. قالوا كيف نعلم؟ قال الحق عليه نور والباطل عليه ظلمة، وبين كيف تتعامل مع زيغة الحكيم ومع كلام المنافق. فأتونا بسلطان مبين. طيب أتتكم الآن بينات ولا؟ السلطان المبين ما هو؟ خرق العادة، كسفا من السماء، جيب لك سلم ترقى عليه، جيب اجعل لنا كذا، اقلب الجبال زخرف، يعني أشياء فوق طاقة البشر، كما قال في سورة الإسراء قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يأتيهم بالبينات يقولون لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلال تفجير أو سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. إذن الآن قابلوهم بهذا: أنتم بشر، أنتم مثلنا، أنتم لكم إرادات خفية، أنتم تبون تحرفوننا عن اللي عليه مشايخنا وهلنا واللي تعودنا عليه واللي في الكتب اللي عندنا، صدونا عن هذا، وما عندكم معجزة تجعلنا نطيعكم ونتبعكم. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم. إقرار، لأن هذا أصلا هذا من أسباب من أقوى أدلة الرسالة أصلا. نعم صح، إن نحن إلا بشر، وأكدوا البشرية بالمثلية، بشر مثلكم تماما، يأكل الطعام ويقضي الحاجة ويمشي في الأسواق وينكح ويتزوج، بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. الله عز وجل ابتلانا بكم وابتلاكم بنا، كما قال الله لنبيه: إني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبتلى بنا ونحن مبتلين به، بمعنى هو مختبر بنا ونحن مختبرين به. يمن، حتى أنت بتقف يعني في حكمة الله، ليش الله يعطي فلان؟ ليش فلان هو اللي يقول الكلام هذا؟ ليش هو اللي صار رسول؟ ليش هو اللي... هذا اعتراض على الحكمة. إن نحن إلا بشر مثلكم، شوف الحق عليه نور والباطل عليه ظلمة، ها؟ ولكن الله يمن على من يشاء، مشيئته متعلقة بحكمته، من عباده. والعبادة هنا ليست العبودية الملك، ولكن التعبد. كل ما كان العبد أقرب لأن يكون عبد، كل ما كان الخير إليه أقرب. قال الله: يا موسى أتدري لما اخترتك؟ لأني نظرت في قلوب العباد فوجدت أكثر القلوب تواضعا للحق وللخلق قلبك، اخترتك للكلام والرسالة. وقال الله لإبراهيم: أتدري لما اخترتك؟ لأنك تحب أن ترزى أكثر من أن تحب أن ترزى، وتحب أن تكون مضيف أكثر من حبك أن تكون ضيف. يحب أن يعطي الناس كلهم ويحسن الناس كلهم، ولا يحب أن يرزق الناس شيء. إبراهيم عليه السلام ما طبيعته وخلقه، يعني فرحه بأن يرزق وأن ينفق أكثر من فرحه أن يعطى، وفرحه أن يكون مضيف أكثر من فرحه أن يكون ضيف. هذا إنسان كريم، يمن الله على من يشاء من عباده. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن. هذا الباب أغلقوه، نحن نأتيكم بسلطان ما نقدر إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذه عاد قوة، قوتهم، نحن سنتوكل على الله المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، سنتوكل على الله وسنصبر على الحق. هذا هوشته وشوشته، يعني نشرته سمعة، كلمته الضعفاء، كلمته السفهاء، سنستمر على هذا الأمر، وعلى الله فليتوكل المؤمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام الرسل، لأن أنتم ما عندكم شيء الآن، عندكم بس تعالوا مثلنا كما سيأتي الآن. وما لنا، شوف حلاوة العبارة هذه اللي أخرجت الرسل من قلوب طاهرة، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. إحنا الله عز وجل له معنا أيام، الآن نجي وما نتوكل عليه؟ هو اللي هدانا سبلنا، هدانا سبيل الإسلام، وهدانا سبيل السنة، وهداهم للنبوة، وهدى أصحابهم للصحبة وللصديقية وللشهادة وللعلم. الله عز وجل أيامه هذه ما توكل عليه، ما تعتمد عليه. لا، المثل أعلى، لو كان في واحد أنت كل ما رسلته في الموضوع يتم ما شاء الله، خلاص أنت مع الوقت تعتمد على الله ثم عليه، وتقول: ما لي لا أعتمد عليه، وأنا قد أرسلت مرار وتكرار. الله عز وجل جاءتك نعمه وهداك، لماذا لا توكل عليه؟ خايف؟ طيب وأيام الأولى متردد مسيء الظن بالله؟ شوف الكلمة هذه والله ما تقدر تعبر عن اللي قام بقلوب الرسل لما قالت هذه الكلمة: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، سبل الخير في الصراط الواحد، ولنصبرن على ما آذيتمونا. وهذا فيه نوع عزة، تؤذي ما تؤذي، تشوش ما كل هذا سنصبر عليه. ولنصبرن، اللام لام القسم، على ما آذيتمونا. الأذى لابد منه، والشر والصراع بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن لابد منه، لكن الحل هو نشكر الله ونصبر على ما آذيتمونا، وعلى الله جل وعلا فليتوكل المتوكلون. اللي يبغى الركن الشديد اللي يأوي إليه ويتكي عليه ولا يخاف أن ينهار به يتكل على الله جل وعلا، اللي على صراط مستقيم وما من دابة إلا أخذ بناصيته. والله أنك تأوي إلى ركن شديد ما تخاف أنه ينهار بك أبدا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذن هذا هو أسلوب الدعوة، هذا طريقة الرسل، اليقين والشكر والصبر والعزة والتصريح والسلطان البين والبينات، يعني بضاعة رائعة جدا. والآخرين إيش عندهم؟ سوء الظن بالله، الكلام الفاضي، أنتم بشر، أنتم قصدكم كذا، جيبوا لنا معجزة، نحن في شك، يردون أيديهم في أفواههم. الآن الصورتين واضحة. آخر شيء بنقف عنده أيضا يوم من أيام الله وهي سنة ماضية، قال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم، هذا عاد كل الكفار وكل المرسلين وكل أتباع المرسلين، والكفار كفار النعمة وكفار الجحود، كفار سواء مسلم مبتدع كافر نعمة صاحب هوى صاحب دنيا ولا كفر الجحود، والرسل سواء الرسل ولا أتباعهم. وقال الذين كفروا لرسلهم، يعني وصلوا الحد معين ما عاد يتحملون، صبروا عليه صبروا كذا، عندهم دنيا قائمة بتفسد وعندهم أشياء مرتبينها وبتروح وأشياء مربين عليها طلابهم، في حد معين ما عاد نصبر، ما عاد نصبر حنا وياك، مثل ما طلعوه من مكة صلى الله عليه وسلم صبروا عليه 13 سنة ما عاد يقدروا أخرجوا. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، هذه خلاص إذا فاض الكيل. لنخرجنكم من أرضنا، والأرض هنا معناها مكان النفوذ، المكان اللي لنا نفوذ فيه وسيطرة فيه بنطلعكم منه، مساجد، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، جامعات، وظائف، تدريس، هجرة من الوطن، أي شيء، أي شيء اللي فيه سلطة ونفوذ بطلعك أبخرجك. ليش ما أو لتعودن هي ملتي، أما أن يطلعك ولا اللي ما يسمع الكلام هذا ما هو على الطريق، وإذا ما سمع الآن هو على الطريق ترى بيسمع، بس يمكن عنده نقص، يمكن الله عز وجل لاطفا، لكن هو في نقطة معينة في الطريق بيمر الكلام هذا عليه، لأن ما في رسول استثني من هذه السنة. أو لتعودن في ملتنا، وش معنى الملة؟ ما هي الملة؟ الملة هي طريقة تطبيق الدين، الملة هي طريقة تطبيق الدين، ولذلك الدين واحد، دين الأنبياء واحد، لكن أحسن الملل ملة إبراهيم. هذا ليس فيه طعن في من قبل إبراهيم، لكن هذا تفسير لقول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. الأنبياء اللي قبل إبراهيم عليهم السلام أدوا رسالة كاملة حسب ما أوحي إليهم، اختار الله إبراهيم الخليل وأوحى إليه ملة أحسن، مثل ما قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، وكل من عند الله. أفضل من أفضل طريقة لتطبيق الدين طريقة إبراهيم، وموجودة في القرآن. ولذلك واحد قال ابن عباس، هذا يدلك على فهم العرب لكلمة ملة، قال ابن عباس أنت على ملة علي ولا على ملة عثمان؟ طيب علي عثمان دينهم واحد، لكن طريقة عثمان في تطبيق الدين ولا طريقة علي؟ فقال لا علي ولا عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن وش معنى تعودون في ملتنا؟ أي ترجعون لطريقتنا في تطبيق الدين. إن كنا ما نبدع على شاعرة تعودون معنا، إن كنا ما نكفر المشرك تعودون في طريقتنا، إن كان لنا طريقة في التعليم معينة ترجعون معنا، إن كان لنا طريقة في الحكم على الناس على أشخاص في العلم نفسه في الكتب، المهم أنكم ترجعون معنا في نفس الطريقة التي اتفقنا عليها. متى نبدع متى ما نبدع، متى نكفر متى ما نكفر، أو تطلعون من أرضنا، هذا معنى تعودون في ملتنا، أو نرضى منكم بالسكوت، لأنك ما دام أنت الآن ساكت معناه أن الأمور ماشية، ملتهم تمشي كما في مكة كانت ملتهم ماشية الإشراك بالله، يعرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنك ترجع معنا أو تسكت عنا، أما لا هذه ولا هذه وتأتي بطريقة أخرى لتطبيق الدين وعليها براهين وعليها بينات، هذا ما نقبله. الشيطان من وراهم ما يقبلون، يعني شيء أسسنا وترأسنا به ومشت عليه القرون ومشت عليه الكتب ومشوا عليه الناس، ما يصلح كذا، سووا مثل الناس أو اطلع. إن قدروا يطلعونك من مجالات نفوذهم كلها ودهم يطلعونك من الدنيا بعد، ودهم يطلعونك من يستفزونك كما سيأتي في كل مكان، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تبديلا. أقم الصلاة واصبر على الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهق. إذن كل الرسل مر هذا الكلام عليها، لا نخرجنكم من أرضنا ونطلعكم من أماكن النفوذ اللي لنا عليها سيطرة، أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم، الرسل وحي مباشر، وأتباع الرسل إلهام ويقين ومعرفة بالسنن وتذكير من الله لهم، لنهلكن الظالمين، اصبر على الحق اللي معك ترى العاقبة للمتقين والهلاك للظالمين. لكن لا تستعجل، مو بتقول أنا بشوف الهلاك، إما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يمكن تموت أنت وأصحابك واللي بعدكم واللي بعدكم ما شفتوا شيء، هذا مو بشغلك، لنهلكن الظالمين. وأعظم هلاك أنهم يستمرون في ظلمهم. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أيضا وعد بالتمكين، لكن في الوقت اللي حدده الله أنت واللي بعدك، لكن في شرط وهو اللي نقف عليه ونبدأ به في الأسبوع القادم، وهو شرط يعني يحتاج منا مع الصبر والشكر التفكر فيه، ذلك الهداية والتثبيت والتمكين. لمن خاف مقامي وخاف وعيد، معناه ان احنا دائما الخوف عندنا هو الخوف الثاني، خوف الوعيد والنار والعقاب والحجاب، في خوف اعلى درجه منه وهو خاف مقامي، خاف مقامي، ها خاف مقامي لها معان كثيره، مر خاف عظمتي وخاف جبروتي وخاف قهري. الحين الملائكه عليها عذاب، الملائكه عليها عذاب، ما عليها عذاب، طيب ليش هي اخوف المخلوقات، اخوف المخلوقات من الله الملائكه، ليش؟ لانهم اعلم بالله اقرب اليه، هم عندهم خوف كما قال تعالى من خشيته مشفقون، خشيه واشفاق اعلى درجات الخوف، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن فكر في هذه، فكر في خوف مقام الله، خوف العظمة، وأيضا خوف مقامك بين يديه وسؤاله عن كل شيء، وخوف الحجاب، وخوف لا يكون أصابك النور الأول، خوف قدرته، وخوف سوء الخاتمة، وخوف مكره، ترى له مكر بالماكرين وأنت يمكنك منهم، يمد لك يمكر بك وأنت ما تدري، وخوف من عقابه، خوف من أشياء كثيرة. كل ما كان العبد أخوف كل ما كان أقرب للتمكين، التمكين في الدين وفي الدنيا، نسكننكم الأرض من بعده، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعي. ومن الخوف أن لا يقول على الله بغير علم. الآن ليش العلماء الصادقين يتحملون المصاعب ومجابهة الناس وما يقدر يقول كلمة لا في هوى السلطان ولا في هوى الناس ولا في هوى الشباب ولا في ليه؟ خائف. ولو تقول علينا بعض الأقاويل هو محمد لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. تجد العالم كل ما أراد يتكلم في الدين يصيبه رعب، الدين هذا دين الله، كيف أنا أحرف وبدل وأقول حلال وحرام؟ فيخافون مقام الله خوف، وهؤلاء الخائفين هم اللي ينفع الله بهم وهم اللي يبارك الله في علمهم. وأما اللي ما يخاف مقام الله ولا يخاف الوعيد، هذا ما عنده من العلم ذرة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان الله، هذه الآيات اليوم فيها عجائب من أيام الله، سننه، نعمه، أسماءه، صفاته، شريعته، قانونه، يعني شيء سبحان الله العظيم. فيها تثبيت كما قلنا في الأسبوع الماضي، الحزب هذا كله حزب تثبيت وتأنيس، وإنه ما يقال لك إلا ما قد قيل لمن قبلك. وفيها أيضا تهديد للمعارض والمعاند. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، واللي من علينا بهالمجلس، وهذه من أيامه عندنا ونعم علينا، أن يمن علينا بالعمل بما علمنا، وأن يثبتنا على الحق، وأن يرزقنا حقيقة التوكل عليه. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا، ما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباع المرسلين حقا، وأن يجعلنا على جادتهم وطريقتهم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.